أهلا بك يا بني في رحاب الكيمياء، عالم التفاعلات والتحولات المدهشة. اليوم نبدأ درسنا الأول حول تفاعلات الفلزات. هل أنت مستعد لرحلة استكشافية عميقة؟
بكل حماس يا أستاذي، أنا متشوق جدا لفهم هذا العالم. الفلزات تبدو لي وكأنها كائنات حية تتفاعل وتتغير.
أحسنت التشبيه، هذا هو جوهر الأمر. الفكرة الرئيسية التي تحكم تفاعلات الفلزات هي أن نشاطها يتفاوت بشكل كبير. تخيل معي أن لكل فلز شخصية خاصة به، بعضها جريء ومندفع في تفاعلاته، وبعضها خجول ومتردد، وبعضها الآخر شديد البرودة ولا يبالي إلا نادراً. هذه الشخصيات المختلفة تظهر في تفاعلها مع ثلاثة عناصر رئيسية سنركز عليها اليوم: غاز الأكسجين والماء وحمض الهيدروكلوريك المخفف. وكل هذه التحولات نترجمها إلى لغة الكيمياء، وهي المعادلات الكيميائية الموزونة.
شخصية الفلز تعبير جميل، ولكن ما هو المقياس الذي نحدده لمدى الجرأة أو خجل هذه الشخصيات؟ يعني ما هو التعريف الدقيق لنشاط الفلز؟
سؤال جوهري يا بني. نشاط الفلز أو Metal Reactivity هو قدرة الفلز على فقد إلكترونات وتكوين أيونه الموجب. تخيل الفلزات كلاعبي كرة قدم، كل لاعب لديه طاقة داخلية ورغبة في إعطاء شيء. الفلزات تعطي إلكتروناتها، كلما كان الفلز أسهل في التخلي عن هذه الإلكترونات كلما كان نشاطه أكبر، أي جرأته في التفاعل أكبر. هو أشبه بفلز كريم وسخي يتخلى عن مقتنياته بسهولة.
إذن الفلز النشط هو الذي يفقد إلكتروناته بسهولة، فهمت؟ وماذا عن المصطلحات الأخرى مثل أكسيد الفلز والملح والسبائك؟
ممتاز، لنضع الأساس أولاً. أكسيد الفلز هو ببساطة مركب ينتج عندما يتفاعل الفلز مع غاز الأكسجين. الأمر أشبه باتحاد لاعبين في فريق. أما الملح فهو مركب أيوني يتكون عادة من تفاعل حمض مع قاعدة، لكن في سياق درسنا اليوم عندما يتفاعل الفلز مع حمض الهيدروكلوريك يكون الناتج هو ملح خاص نسميه كلوريد الفلز. إنه ملح لكنه يتكون بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية بين حمض وقاعدة. والسبائك هذه قصة أخرى مثيرة للاهتمام، هي ليست مركبات كيميائية بالمعنى الدقيق بل هي خلائط. تخيل أنك تجمع قطعا مختلفة من الحلوى في طبق واحد. السبيكة هي خليط من فلز وعناصر أخرى، قد تكون فلزات أخرى أو لا فلزات، والهدف من هذا الخلط هو تحسين خصائص الفلز الأصلي. مثال ذلك سبيكة الفولاذ المقاوم للصدأ، إنها تجعل الحديد أقوى ومقاوما للصدأ.
رائع، الفكرة بدأت تتضح. لنبدأ إذن بأول تفاعل وهو مع غاز الأكسجين.
بالضبط، تفاعل الفلزات مع غاز الأكسجين. معظم الفلزات تتفاعل مع أكسجين الهواء، وهذا التفاعل يؤدي إلى تكوين طبقة صلبة على سطح الفلز نسميها أكسيد الفلز. هذه الطبقة هي التي تغير مظهر الفلز وتتفاعل معه، ولكن سرعة هذا التفاعل تختلف من فلز لآخر بشكل كبير جداً، وهنا تظهر شخصيات الفلزات بوضوح. المعادلة العامة بسيطة للغاية، فلز زائد أكسجين ينتج لنا أكسيد الفلز.
وما هي هذه الاختلافات في السرعة؟ هل هناك أمثلة توضح لنا ذلك؟
بالتأكيد، لنأخذ الفلزات القلوية أولاً، وهي فلزات المجموعة الأولى في الجدول الدوري مثل الصوديوم. هذه الفلزات شديدة النشاط، إنها كالفارس المندفع في المعركة. الصوديوم مثلاً إذا قطعته بسكين ستلاحظ لمعاناً رمادياً خفيفاً، لكن هذا اللمعان يختفي في غضون ثوان قليلة ليتحول لونه إلى رمادي باهت. هذا التغير السريع دليل على تفاعله السريع مع أكسجين الهواء. معادلته هي أربع ذرات صوديوم صلبة تتفاعل مع جزيء واحد من غاز الأكسجين لتنتج جزيئين من أكسيد الصوديوم الصلب.
ثوان فقط؟ هذا سريع جداً. وماذا عن الفلزات القلوية الأرضية؟
الفلزات القلوية الأرضية، وهي فلزات المجموعة الثانية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، نشطة أيضاً لكن بسرعة أقل من الفلزات القلوية. الكالسيوم مثلاً يتفاعل مع الأكسجين، لكن هذا التفاعل يستغرق دقائق بدلاً من ثوان. أما المغنيسيوم فهو حالة مثيرة للاهتمام، إذا قمت بتسخينه في الهواء فإنه يحترق بلهب أبيض مبهر شديد السطوع، ومؤثره يشبه الألماب النارية مكوناً رماداً أبيض اللون هو أكسيد المغنيسيوم. هذا دليل على تفاعله القوي تحت ظروف معينة.
لهب أبيض مبهر؟ هذا يبدو مثيراً. وماذا عن فلزات أخرى نستخدمها في حياتنا اليومية بكثرة مثل الألومنيوم والحديد؟
هذا يقودنا إلى نقطة بالغة الأهمية،
الألمنيوم فلز نستخدمه كثيراً في أواني الطهي والهياكل المختلفة. يتفاعل ببطء في البداية مع الأكسجين، لكن ما يميزه هو أنه يكون طبقة رقيقة جداً ومتماسكة من أكسيد الألمنيوم. هذه الطبقة على الرغم من رقتها تعمل كدرع واق ممتاز تحمي الفلز الأصلي من المزيد من التفاعل مع الأكسجين. هذا هو السبب الذي يجعلنا نستخدم أواني الألمنيوم في الطهي بثقة، لأنها لا تتآكل بسهولة بفضل هذه الطبقة الواقية.
إذن طبقة الأكسيد في الألمنيوم مفيدة وتحميه، هل هذا ينطبق على كل الفلزات؟
هذا هو الفرق الجوهري يا بني. فالحديد مثلاً يتفاعل ببطء مع أكسجين الهواء الرطب، لكنه يكون ما نسميه الصدأ. الصدأ هو أكسيد الحديد المائي، وهو طبقة بنية اللون وهشة، وهذه الهشاشة هي المشكلة. على عكس طبقة أكسيد الألمنيوم المتماسكة، طبقة الصدأ لا تحمي الحديد، بل تتفتت وتسمح للأكسجين والرطوبة بالوصول إلى طبقات أعمق من الحديد، مما يؤدي إلى تآكله المستمر وتلفه. هذا هو ما نراه في السيارات القديمة أو الهياكل المعدنية التي تصدأ.
هذا يعني أن طبقة الأكسيد يمكن أن تكون حماية أو دماراً حسب نوع الفلز؟ هذا فارق كبير، وماذا عن الملاحظات الأخرى؟
ملاحظات مهمة جداً. الفلزات الأكثر نشاطاً مثل الصوديوم الذي ذكرناه تفقد بريقها بسرعة مذهلة بسبب تكون طبقة الأكسيد على سطحها، بينما الفلزات قليلة النشاط أو ما نسميها الفلزات النبيلة مثل الذهب والفضة تحتفظ ببريقها لآلاف السنين لأنها لا تتفاعل بسهولة مع الأكسجين. تخيل كيف أن الحضارات القديمة كانت تستخدم الذهب والفضة في صناعة حليها التي لا تزال لامعة حتى اليوم.
هذا يفسر لماذا الذهب والفضة بهذه القيمة العالية، وماذا عن ظاهرة الزنجار التي ذكرتها في النص؟
الزنجار أو باتينا هي ظاهرة فريدة للنحاس. عندما يتفاعل النحاس مع الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والرطوبة الموجودة في الجو، فإنه يكون طبقة خضراء مميزة نسميها كربونات النحاس القاعدية. هذه الطبقة الخضراء أيضاً مثل أكسيد الألمنيوم تحمي النحاس الأصلية من التآكل المستمر، لكن يجب الانتباه إلى أنها طبقة سامة، لذلك لا يجب أن تستخدم أواني النحاس التي تكون عليها طبقة الزنجار في الطهي مباشرة. رأيت هذه الطبقة الخضراء على التماثيل النحاسية القديمة أو أسطح الأبنية العتيقة؟ إنها الزنجار.
نعم، رأيتها كثيراً. الآن فهمت لماذا بعض النحاس يكون أخضر اللون. ننتقل إلى التفاعل الثاني، تفاعل الفلزات مع الماء.
أحسنت، تفاعل الفلزات مع الماء، وهو أيضاً يكشف عن شخصيات الفلزات المختلفة. هنا لا تتفاعل جميع الفلزات مع الماء، بل التفاعل يحدث بشكل واضح وملموس فقط مع الفلزات شديدة النشاط. المعادلة العامة لهذا التفاعل هي فلز زائد ماء ينتج لنا هيدروكسيد الفلز وغاز الهيدروجين، وغالباً ما ينتج حرارة أيضاً.
فلزات شديدة النشاط فقط، هل هذا يعني أن فلزات المجموعة الأولى ستكون هي الأبرز هنا أيضاً؟
بالضبط، ملاحظة ممتازة. الفلزات القلوية أي المجموعة الأولى تتفاعل بعنف مع الماء البارد نفسه. الليثيوم مثلا يتفاعل بسرعة ملحوظة. الصوديوم وهو أكثر نشاطا من الليثيوم يتفاعل بسرعة أكبر بكثير، والحرارة الناتجة من التفاعل قد تكون كافية لاشتعال قطرة الصوديوم نفسها أحيانا. لكن البوتاسيوم هذا هو الأشد عنفا، عندما تضعه في الماء يتفاعل بشدة فائقة وعنف بالغ، وتصل الحرارة الناتجة إلى درجة عالية جدا لدرجة أن غاز الهيدروجين الناتج يشتعل تلقائياً بفرقعة قوية. الأمر أشبه بانفجار صغير. معادلته ذرتان بوتاسيوم صلبة تتفاعلان مع جزيئين من الماء السائل لتنتج جزيئين من هيدروكسيد البوتاسيوم المائي وجزيئاً واحداً من غاز الهيدروجين بالإضافة إلى حرارة.
واو، اشتعال بفرقعة، هذا خطير جداً. وماذا عن الفلزات القلوية الأرضية مع الماء؟
الفلزات القلوية الأرضية تتفاعل أيضاً، لكنها أقل عنفاً. الكالسيوم مثلاً يتفاعل مع الماء البارد بوضوح، وترى فقاعات غاز الهيدروجين تتصاعد ببطء من سطح الفلز. أما المغنيسيوم فهو فلز عنيد بعض الشيء، يكاد لا يتفاعل مع الماء البارد إطلاقاً، لكن إذا استخدمنا الماء الساخن أو البخار يزداد التفاعل بشكل ملحوظ، وينتج هيدروكسيد المغنيسيوم وغاز الهيدروجين.
إذن بعضها يحتاج إلى تحفيز مثل التسخين، وهل هناك فلزات لا تتفاعل مع الماء إطلاقاً؟
نعم، كثير منها لا يتفاعل مع الماء البارد أو يتفاعل ببطء شديد لا يلاحظ. الألومنيوم، الحديد، الخرصين، وحتى النحاس، كلها لا تتفاعل مع الماء البارد بشكل ملحوظ. تخيل أن الألومنيوم يستخدم في صناعة أواني الطهي التي تحتفظ بالماء الساخن لفترات طويلة، وهذا دليل على عدم تفاعله مع الماء.
هذا يبدو اختباراً جيداً لتمييز الفلزات. ننتقل الآن إلى التفاعل الثالث، مع حمض الهيدروكلوريك المخفف.
هذا هو الاختبار الذهبي لمقارنة نشاط الفلزات يا بني. الفلزات النشطة تتفاعل وتطلق غاز الهيدروجين، بينما غير النشطة لا تتفاعل. المعادلة العامة هنا هي فلز زائد حمض الهيدروكلوريك ينتج لنا ملح كلوريد الفلز وغاز الهيدروجين.
وماذا عن سرعات التفاعل هنا؟ هل تتشابه مع ما رأيناها سابقاً؟
في الغالب نعم، هناك تشابه في الترتيب. لنأخذ أمثلة. المغنيسيوم يتفاعل بسرعة فائقة جداً. سترى فقاعات غزيرة من غاز الهيدروجين تتصاعد بسرعة، ويختفي قطعة الفلز في وقت قصير. الألومنيوم يتفاعل بسرعة، لكن قد تلاحظ تأخراً بسيطاً في بداية التفاعل. هل تتذكر لماذا؟
أظن بسبب طبقة الأكسيد الواقية التي تحدثنا عنها سابقاً.
ممتاز، أنت متابع جيد. طبقة أكسيد الألومنيوم المتماسكة تحميه في البداية، لكن بمجرد أن يتفاعل الحمض مع هذه الطبقة ويزيلها، يبدأ الألومنيوم الأصلي في التفاعل بسرعة مع الحمض.
رائع، وماذا عن البقية؟
الخرسين يتفاعل بسرعة متوسطة. تظهر فقاعات غاز الهيدروجين بشكل واضح، وليس بالسرعة الجنونية للمغنيسيوم. الحديد يتفاعل ببطء، وتكون الفقاعات قليلة جداً. الرصاص يتفاعل ببطء شديد للغاية، لدرجة أنك قد لا تلاحظ التفاعل إلا بعد وقت طويل. أما النحاس والفضة والذهب فلا تتفاعل إطلاقاً مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. هذا يؤكد مرة أخرى أنها فلزات قليلة النشاط أو نبيلة.
هذا الملخص واضح جداً الآن، فالبوتاسيوم والصوديوم هما الأكثر نشاطاً في كل التفاعلات.
بالضبط، يمكنك أن ترى من هذا الجدول الملخص كيف يتدرج النشاط. البوتاسيوم والصوديوم يقفان على قمة النشاط، بينما الذهب والفضة في أدناه. هذا التدرج في النشاط هو ما يحدد سلوك كل فلز.
فهمت الآن العلاقة بين سهولة فقد الإلكترونات وسرعة التفاعل. وماذا عن الروابط بالحياة والصناعة؟ هذا يثير فضولي دائماً.
هذا هو الجانب الأكثر إثارة. لنأخذ إعادة تدوير الألومنيوم كمثال صناعي. استخراج الألومنيوم من خام البوكسايت عملية مكلفة جداً وتستهلك طاقة هائلة. لذلك فإن إعادة تدوير علب المشروبات الغازية المصنوعة من الألومنيوم توفر طاقة هائلة وتحافظ على البيئة. تخيل أنك توفر كمية كبيرة من الكهرباء بمجرد إعادة تدوير علبة ألومنيوم واحدة. تتم العملية بخطوات منظمة، تبدأ بالجمع، ثم التقطيع والتنظيف لإزالة الشوائب، ثم صهر الألومنيوم المعاد تدويره، وأخيراً إعادة تشكيله لمنتجات جديدة.
هذا مفيد جداً للبيئة والاقتصاد. وماذا عن رابط بالحياة؟
رابط بالحياة اليومية فلز البلاتين، هل سمعت عنه؟ إنه فلز ثمين جداً، أبيض لامع، وهو من الفلزات النبيلة التي لا تتفاعل إطلاقاً، لا مع الماء ولا مع الهواء. هذه الخصائص تجعله مثالياً لعدة استخدامات. يستخدم في صناعة الحلي الفاخرة بسبب لمعانه ومقاومته للتآكل، وفي المجال الطبي يستخدم في حشوات الأسنان وفي الأجهزة المنظمة لضربات القلب، وحتى في البراغي التي تستخدم في تثبيت العظام المكسورة. كل ذلك بفضل خموله الكيميائي وقدرته على عدم التفاعل مع الجسم.
يا له من فلز متعدد الاستخدامات! يبدو أن فهم هذه الخصائص الكيميائية يفتح أبواباً للصناعة والطب. ننتقل إلى الجزء الأخير، السبائك.
هذا صحيح، نادراً ما تستخدم الفلزات في حالتها النقية في الصناعة. تخيل أن الفلز النقي قد يكون ليناً جداً، أو يتآكل بسرعة، أو لا يمتلك الصلابة المطلوبة. هنا يأتي دور السبائك.
إذن الهدف هو تحسين صفات الفلزات؟ ما هو تعريف السبيكة بالضبط؟
بالضبط، السبيكة هي خليط، أكرر، خليط من فلز وعنصر آخر أو أكثر. هذه العناصر الأخرى قد تكون فلزات أخرى أو حتى لا فلزات. يتم خلطها عن طريق صهرها معاً ثم تبريدها. الهدف الرئيسي هو الحصول على صفات جديدة مرغوبة، صفات لا تتوفر في الفلز وحده، مثل زيادة الصلابة أو زيادة مقاومته للتآكل أو حتى تغيير درجة انصهاره لتناسب تطبيقات معينة.
فهمت الآن، كأننا نصنع فريقاً جديداً بخصائص أفضل من اللاعبين الفرديين. هل هناك أمثلة شائعة للسبائك؟
أمثلة كثيرة ونستخدمها يومياً.
الفولاذ المقوم للصدا ستينلس ستيل، هذا هو أشهر مثال. مكوناته الأساسية هي الحديد، ونضيف إليه الكربون والكروم والنيكل. هذه الإضافات تمنحه خصائص مذهلة، يصبح مقاوماً للصدأ بشكل كبير وأكثر صلابة من الحديد النقي، ويحتفظ بلمعانه، لذلك نجده في أدوات المائدة والأدوات الجراحية والأجهزة المنزلية. البرونز، هذه سبيكة تاريخية جداً تتكون من النحاس والقصدير. البرونز أكثر صلابة من النحاس النقي بكثير ومقاوم للتآكل، لهذا السبب استخدم في صناعة التماثيل والميداليات وحتى الأدوات الحربية في العصور القديمة، ولذلك سمي أحد العصور العصر البرونزي. النحاس الأصفر، مكوناته هي النحاس والخرصين، يتميز بلونه الذهبي اللامع الجميل وسهولة تشكيله، وله رنين جيد عند الطرق عليه، لهذا يستخدم بكثرة في صناعة الآلات الموسيقية ومقابض الأبواب وبعض الأدوات الزخرفية. الديورالومين، هذه سبيكة حديثة وهامة جداً تتكون من الألمنيوم، النحاس، المغنيسيوم والمنغنيز. خصائصها هي أنها خفيفة الوزن جداً وفي نفس الوقت شديدة الصلابة، وهذا المزيج يجعلها مثالية للاستخدام في هياكل الطائرات، حيث الوزن الخفيف والصلابة العالية ضروريان لسلامة الطيران.
كل هذه السبائك نراها حولنا يومياً، لم أكن أعلم أن وراءها كل هذه الكيمياء. إذن كملخص للدرس كله؟
بكل سرور. كخلاصة، تعلمنا أن الفلزات تتفاعل مع الأكسجين لتكوين أكاسيد فلزية، كما تتفاعل بعض الفلزات مع الماء لتكوين هيدروكسيد الفلز وغاز الهيدروجين، وأيضاً تتفاعل الفلزات النشطة مع حمض الهيدروكلوريك لتكوين ملح كلوريد الفلز وغاز الهيدروجين. المفتاح هنا هو أن سرعة التفاعل تختلف اختلافاً كبيراً جداً حسب نشاط الفلز نفسه. البوتاسيوم والصوديوم هما الأكثر نشاطاً بينما درسناه، بينما الذهب والفضة هما الأقل نشاطاً. وتذكر أن بعض هذه التفاعلات مثل تفاعل الألمنيوم مع الحمض هي أمثلة على تفاعلات الإحلال، حيث يحل الفلز النشط محل الهيدروجين في الحمض ليطرده ويأخذ مكانه.
تفاعلات الإحلال؟ هل يمكن أن تشرح لي هذا المصطلح أكثر قليلاً؟
بالتأكيد. تخيل أن لديك مقعدين شاغرين، الحمض، وهناك شخص جالس على أحدهما، الهيدروجين، وشخص آخر ينتظر في الخارج، الفلز. إذا كان الشخص الواقف أقوى وأكثر نشاطاً من الجالس، فإنه سيحل محله ويطرده من مقعده. هذا بالضبط ما يحدث. الفلز النشط يدخل التفاعل ويحل محل ذرات الهيدروجين في الحمض، فيطرده كغاز الهيدروجين ويأخذ مكانه ليشكل المركب الجديد. إنها عملية تبادل المواقع بناءً على القوة والنشاط.
الآن فهمت تماماً. هذه الرحلة كانت ممتعة ومثرية جداً يا أستاذي. شكراً جزيلاً لك.
العفو يا بني. الكيمياء عالم مذهل ينتظر من يستكشفه بعمق وشغف. إلى اللقاء في درس آخر.